بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي وابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال: حدثني أحمد بن المقدام قال: حدثنا الفضيل.
هذا العيش الذي يدوم، عيش الآخرة، هذا العيش الذي يدوم، هذا العيش الذي إذا عاش الإنسان في نعيم الله عز وجل هذا هو النعيم الحقيقي. ولهذا قال سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة. ولهذا يقول المفرط: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، فلا عيش إلا عيش الآخرة، وعيش الدنيا مقدم لعيش الآخرة. فالإنسان يستغل دنياه لتكون بابا إلى آخرته ليسعد فيها، فهي معبر، معبر، سبب يتوصل الإنسان به إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أما من ركن إليها وجعلها النهاية هذا الذي يخسر آخرته. فالدنيا هذه معبر فقط يا أخوان، كالذي يسافر، يسافر بلد، يسافر بلد، يجلس يوم يومين وكذا، ثم يعود إلى بلده ووطنه ومكانه. لهذا قال النبي ابن عمر وقد أخذ من كبه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان إحنا الآن جالسين يا إخواني يعني مسافرين. قال ابن القيم: وإنما مراحل عمر الإنسان كمراحل سفره، إحنا بننتقل محطة إلى محطة ومحطة إلى محطة، ولكن في النهاية القطار بيصل إلى نهاية المحطة وهي نهاية العمر. فعمرك مراحل، مراحل سفرك، فمراحل عمر هي مراحل السفر، ثم في نهاية تعود إلى وطنك الأصلي. قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. نحن سبي عدو ونعود إلى أوطاننا يوما ما، فوطنك الحقيقي جنة أو نار على حسب عملك. نعم. ولهذا كان بعض الصحابة، ورد بعض الصحابة كان يقول: غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه، لما نزل الموت غدا ألقى الأحبة، وكأنما محبوس عن هذا، غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا نزل بملائكة الرحمة وهو يعاينها عند الاحتضار، فإنه حينئذ يتعجل يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عاين النعيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله. نعم. نعم، فرض، فرض في ربوبية، في ألوهية، في أسماء وصفات. نعم.
قال: حدثني أحمد بن المقدام قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
هذا مثل الدنيا في الآخرة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما، في النهاية ما في شيء. نعم.
قال: حدثنا
الدنيا في الآخرة لا شيء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل.
إخوان هي لعب ولهو وزينة وتفاخر. هذه حقيقة الدنيا، ما هي إلا هذا. هذا يفخر بنسبه، وهذا يفخر بمنصبه، ولهو ولعب وزينة. يتعلق الإنسان بالمال، بالأولاد، بالنساء، وفي النهاية لا شيء. نعم. ولم تبق لأحد، ولم يأخذ أحد منها معه شيئا. ما رأينا أكبر تجار البلد يأخذ معه جنيها واحدا، ولا رأينا ولدا دفن على الحياة مع أبيه قال لا أترك أبي، ادفنونه مع أبي. ما رأينا هذا. يعيش وهو يدافع عن أولاده بالباطل، ويحملهم على المعاصي حبا لهم، ثم يتركونه إذا مات ويضعونه في التراب، وأمواله لا تدخل معه ولا تشفع له. هذه الحياة التي كنت عنها تدافع وتنافح، لكن أنت مقبل على حياة هي الحياة الحقيقية التي زادها الذكر والطاعة والصلاة والعبادة. هل قدمت حتى تجد هذا في قبرك وفي حفرتك، حينما تسد عليك حفرتك ويهال عليك التراب ويعود الأهل والأحباب، تجد أنس الطاعة، يأتيك عملك الصالح فتقول من أنت، فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح. فاكر دروس العلم والرحلة والجري في البلاد هنا وهناك، فاكر هذا، فاكر صلواتك على النبي وطاعتك وصلاتك وكذا، فاكر منبرك ودعوتك وجهادك بهذا، فاكر أنا عملك الصالح. وعلى حسب العمل يكون وضاءة هذا الذي يأتيك في قبرك وعظمه. نعم.
عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر. موضع الصوت قليل جدا خير من الدنيا وما فيها. كل هذه الدنيا بملياراتها بأموالها بكذا 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 خير من الدنيا وما فيها. ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. تغدو وتروح في سبيل الله إلى المسجد، إلى حلق العلم، إلى الجهاد. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
الله أكبر. نعم.
باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل
لم يبقى فتيا نشيطا صلة عمره، وإنما كلما يكبر كلما يضعف. شوف عمك عبد الحميد مثلا، الله يعطيه الصحة يا رب ويرزقه، شوف كان في يوم من الأيام زيكو كده 20 سنة 25 سنة. الآن عمك عبد الحميد يقول لك أنا دلوقتي ساكن في الدور السادس، وممكن ما عرفش أروح المسجد كل صلاة، فالممكن لو بعض صلوات صلاتها في السكن ينفع. الوقت بيسأل بقى عن الدور السادس، لكن كان قبل كده تلاقي الشاب يجري له كام، يجي مثلا 5-6 كيلو في اليوم، اللي بيلعبوا كرة وكده دول بيجروا لهم بس في الساعة ونص يجي 7 كيلو ولا 10 كيلو. فالإنسان يضعف شيئا في شيء، يضعف شيئا. حتى انظر إلى هؤلاء هم أنفسهم الآن بعدما كبروا، انظر لمن كان يجري الآن ما يستطيع أن يمشي خطوات. فالإنسان تمر عليه هذه المراحل، فخذ من صحتك لمرضك، خذ من حياتك لموتك، خذ من شبابك لهرمك، خذ من غناك لفقرك. هذه عوارض تأتيك، لن تبقى فتيا شابا غنيا طيلة عمرك، بل الإنسان تأتيه العوارض. فالإنسان يأخذ من صحته، من فراغه، من حياته، من شبابه، لما يكون ضد ذلك. نعم.
باب في الأمل وطوله.
كالحفظ أيضا، الشباب الحفظ عندهم جيد، خذ من شبك هذا في الحفظ بعد ذلك هرمك حما تكبر، فلا تقع على الحفظ. نعم.
باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
فما تبقى الدنيا، كن من أبناء الدار التي تبقى والتي لا تزول، والتي ليس ينفع فيها مستعتب، والتي لا يرجع الإنسان منها إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولهم لكاذبون. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الآخرة خزفا باقيا والدنيا ذهبا فانيا لكانت الآخرة خيرا من الأولى. كيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف فان؟ نعم.
قال: بمزحزحه بمباعده. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
نعم، يعني العوارض. فالإنسان عنده أمل، ولكن لا يدري المسكين أن عمره يحيط به، وأن أجله مكتوب، فماذا عسى أن تصنع؟ فيأتيك الموت فيقطع عليك كل هذا. نعم.
قال:
والأمل هذا لابد منه، الإنسان عنده أمال، من هنا يسعى ويجتهد ويسعى لأولاده أيضا ويزرع ويعف نفسه، لكن وهذا الحد محمود، لكن منع عنه هو طول الأمل والانشغال بما لا ينفع، وأنك كأنك تعيش أبدا ولا تلتفت إلى آخرتك. أما إن كان عندك أمل تربي أولادك يكونون صالحين، تربيهم على كذا، تنتشر الدعوة، تفعل وتفعل وتفعل، هذا أمل محمود. فإن تعلق بالسعي المحمود فهو محمود، ولا كل واحد عنده أمل، ولا تتعطل الحياة. لكن الأمل منه المحمود ومنه المذموم. المحمود هو ما يصرفك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما تستعين به على طاعة الله عز وجل، ما تستعين به على طاعة الله، ولا اللي بتجر ليه الآن وبتجر لطاعة الله عز وجل، وسخر هذا إن شاء الله ولأولاده، لكن لأولاده ليكونوا صالحين، لأولاده يعني أنك أنتظر أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عادة يتكففون الناس، لتنفق من هذا المال ذات اليمين وذات الشمال، أبني لأمنع أولادي المسألة، لأمنع أولادي أن يمد أيديهم إلى الناس، قد يكون أنا قادر أولادي غير قادرين. هذا أمل في حد ذاته مشروع. ليه؟ لأن النص لا يعارضه، ولأنه فعله النبي وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لما فتح الله عليه، يدخر لأهل بيته قوت سنة. هذا ليس مذموما. ليه؟ لأنه داخل في العمل الآخرة، لأنني أفعل هذا لمراد الشرع. لو قال لي الشارع لا يجوز لك أن تطعم ولدك لما أطعمته، لو ما جاز لي أن أزوجه ما سعيت بزواجه، هو حر. لكن الشارع أثنى علي أن أعف أولادي بل وأثمني إن تركت ذلك مع القدرة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يبقى إذن هذا عمل أخيرة ولا عمل دنيا أخوان؟ هذا عمل أخيرة تنفيذ وتطبيق، بل النفقة على الأولاد والزوجة مقدمة على النفقة في سبيل الله، لأن هذه نفقة على الوجوب وهذه نفقة على الاستحباب إذا كانت فيما يتعلق بواجب عليه. ولهذا قال النبي في الدينار الذي تنفق على أهلك خيروها الذي تنفق على أهلك، لأنه تعلق بواجب، تعلق بواجب. يبقى هنا أنا أتبع الشريعة في هذا، فالأمل في هذا الحد ليس مذموما. أما طول أمل ينسيك آخرة، طول أمل في التعلق مع هذا العرض الزائل وتنسى آخرتك، هذا المذموم. فإذا قيل يا أخواني هذا الأمر واحذروا طول الأمل وكذا، إنما هو الجانب المذموم ليس الجانب المحمود. وليست الدنيا مذمومة إذا سخرت في طاعة الله، بل الإنسان ما ينال الآخرة ولا النعيم إلا بالدنيا هذه، لكن حينما يسخر في طاعة الله عز وجل. أما إذا ركن إليها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فهذا الذي يذم صاحبه. نعم، ما هو الدنيا من أعمال الأخرة، ما هي من أعمال الأخرة، الدنيا من أعمال الأخرة لا تعارض. والصحابة جهدوا فين؟ في الدنيا، وأنفقوا فين؟ في الدنيا، هم فعلوا هذا فين؟ في الدنيا، فتصبح من أعمال الأخرة. أما لدنياك المجردة ما تنشغل بهذا. نعم،
قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن
إسحاق. ولهذا كان من فضل على العبد أن يطول عمره وأن يحسن عمله، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم،
قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب.
نعم، النذير يعني الشيب، الشيب هذا الشيب نذير، خلاص ها تقدمت، لأنت دخلت في المرحلة التي ينبغي أن تستيقظ بعدما كان شعرك أسودا وكنت شابا، جاءك الشيب، أول ما يضرب الشيب في لحيتك وفي راسك تذكر، محطة إنذار، جاءك النذير، نذير. ومهما صبغت تصبغ أطرافها وتأبى أصولها، كلما تصبغ أسبوع وتلاقي الشيب بيقطف لك مرة ثانية، تصبغ الشيب يقطف لك مرة ثانية، ما هي غيب الشيب هذا. ولو قلت أنا سأخلع هذه الشعرة شابت ستخرج الأخرى والثانية والثالثة، كيف إذا كثرت ماذا تصنع؟ هذا الشيب نذير، تقدم في العمر نذير. نعم، لا لا لا.
قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. حتى بلغه 60 سنة. قال تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري.
نعم، يعني من بلغ 60، من بلغ الشيب فليتقي الله وليدرك نفسه، فما بقي من عمره ربما يكون أقل مما مضى، فتذكر. نعم، وإن كان الإنسان مطلوب أن يتذكر منذ أن يبلغ، منذ أن يبلغ، لكن هذه مؤشرات متعددة. فإذا طال عمرك إلى 60 فماذا تريد بعد؟ إن كنت صاحب شهوات ولا صاحب كذا، أما كفاك هذا، تب من كل هذا وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن عمرك قد آخرتك قد اقتربت وعمرك قد انقضى أكثره. نعم نعم، لكن المعنى صحيح، جت المعنى. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال
مرفوع، لكن ورد عن بعض السلف حسن. نعم،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة.
سبحان الله. لا يزال قلب الكبير شابا, يبقى عنده 80 سنة بس عنده 15 سنة من جهة إيه؟ حب الدنيا وطول الأمل, ما يظن أنه سيموت بل ينظر ويفكر ويهم هم الشاب الذي سيبقى له 100 سنة في الحياة يمكن, فيهرم الإنسان لكن يشب في حب الدنيا وطول الأمل, وتراه محافظ على القرش وينظر إلى أولادي وينظر إلى مصلحته كأنه لن يموت. بعض الناس هكذا يا أخوان, سبحان الله. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2 حب المال وطول العمر. قال رواه شعبة عن قتادة. باب العمل الذي
لا يظن ولا يفكر أنه سيرحل عن ماله يعني عن قريب, الله أعلم, لحظات ولا ساعات ولا أيام, ويحافظ على حفظ من سيستأنف حياة جديدة بهذا المال. نعم. وإذا كان ظالما أخته مثلا وجاءت أخته وعنده 80 سنة يا أخويا الدين الإراطين الأرض, لا ينافح عن هذا كأنه سيحيا عمر الدنيا وأنه لن يموت غدا أو بعد غد, بل ربما يأتون إلى أناس في قبل لحظات الاحتضار بقليل, ومع ذلك لا يتهاون في قرش واحد في قرش واحد. هذا من حب الدنيا العظيم. نعم.
باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. قال حدثنا معاذ.
بل بعضهم قد تموت امرأته عنده 80 سنة ويطلب زواج شاب, يقول لك أنا أحد الإخوة مرة بيذكر لي بيقول أبويا عنده 82 سنة وبيقول عايز أتزوج واحدة عندها, فيقولوا هنجيب لك واحد عندها 50 سنة, قال لا أنا عايز 20 سنة. نعم. سبحان الله.
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دراهم كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار.
نعم. فهذا عموم العمل وإن جاء في كلمة التوحيد لكن عموم العمل, هذا باب البخاري, العمل الذي يبتغى بوجه الله, يعني العمل الذي يبتغى بوجه الله سواء تحقيق التوحيد أو صلاة أو جهاد أو كذا, فإن الله يحرم النار على صاحبه. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
الشاهد ثم احتسب, الحديث السابق يبتغي, فدل هذا على أن قبول العمل عموما لا يكون إلا بالإخلاص مع المتابعة. نعم. محمود بن الربيع لن يقول عقل, لهذا هو بوّب في كتاب العلم عليه أصلا. نعم. أي نعم ما تصح سمع الصغير كتاب العلم. نعم.
باب ما يحضر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.
نعم. هو من رواياتي بس هو يترجم له يعني. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين قال فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا
من المال كان أول مال يأتي المسلمين نعم
قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم
يعني ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم الغنى فتنة الطغيان بالمال هذه أعظم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم نعم أي نعم
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف
أن صلاته على الميت يعني دعاءه على الميت وليست الصلاة المعروفة نعم
ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها
أي في الدنيا قال باب ما يحضر من زهرة الدنيا والتنافس فيها نعم فأنا بخشي على الصحابة فمن بعدهم من باب أولى نعم يعني أن يبقى يعمر يعني فيها وتكون له الغالبة نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
مفاتيح كل شيء ليه الخزائن نعم
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع
نعم
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال
يعني في فرق بين من أكلت فأخذت قسطا ثم ذهبت فاستقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت خففت ما كانت تأكل ثم عادت يعني أخذت بقدر ثم عادت فلم تضر بخلاف إيه ما أنبت الربيع ولا النهر الصغير وكذا من الخضرة فأكلت أكلت أكلت حتى انتفخت حتى انتفخت فهذه قد تضر يقتل حبطا يعني انتفاخا فإذا أخذت بقدر انتفعت من هذا من هذه الخضرة وأما إذا أكلت ثم أكلت ثم أكلت انتفخت وأضرت نفسها كذلك المال إن أخذت منه بالقسط المناسب وسخرته وانتفعت به بقدر مع عدم الفتنة انتفعت به. وإلى من لا ينتفع بالمال؟ المال طيب، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ما أحد يستغنى عن المال، لكن خذ منه بما تنتفع بما ينفعك. أما أن تأخذ ما تأخذ كنت كمن يأكل حتى انتفخ فقد يتعرض لضرر. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
السمن الدال على الإقبال على الدنيا وترك الآخرة، السمن الدال على الإقبال على الشهوات، وليس مطلق السمن. واحد ينظر واحد سمينا وطالب علم يقول أنت مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا السمن الدال على ماذا؟ السمن الدال على الترف وترك العمل الأخيرة والإقبال على الشهوات. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم
لتهاونهم. أما من رأى أنه بشهادته يثبت حق ويرتفع باطل وصارع لإحقاق الحق فهذا ليس مذموما. أما من تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته تهاونا بها وكذا هذا المذموم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب.
هذا كله في التحذير والاغترار بالدنيا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. قال حدثنا محمد بن كثير
يحسبون أنفسهم بعدما فتح الله عليهم، يحسبون أنفسهم قد رباهم النبي على عدم تعلق بالدنيا وصدقوا. هذا أنس لما خبز له خبازه خبزا رقيقا قام يبكي ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وهذا عبد الرحمن بن عوف تقدم له المائدة فيبكي ويتركها وهو صائم. الصحابة ما لما فتح الله عليهم ما تغيروا، ولكن هذا يبكي وهذا يتذكر الحال الأولى. نعم. قال رباهم صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة واستفادوا وانتفعوا بها.
قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصه. باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فاتخذوه عدوا دليل على أن الإنسان يستعد ويعمد ويقصد عداء الشيطان، وطبعا عداء الشيطان عداء أتباع الشيطان. اتخذ أهل البدع أعداء، اتخذ أعداء الدين أعداء سواء غير مسلمين أو ينتسبون الإسلام هم أهل بدع. فاتخذوه عدوا لا تضعوا أسلحتكم. فمتى وضع الإنسان سلاحه هجم الشيطان عليه فلا يأتيك إلا في غفلة، فكن مستعدا يقظا. إن الشيطان لكم عدو وأتباع الشيطان لكم أعداء فاتخذوه عدوا فاتخذوهم أعداء. نعم.
قال جمعه سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان.
نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان
ويغرنكم بالله الغرور. نعم الشيطان.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا
شيبان. كل غرور هو من الشيطان. نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. قال باب ذهاب الصالحين ويقال
هذا والشاهد يعني لا تغتر. نعم.
باب ذهاب الصالحين ويقال الذهاب المطر. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة.
نعم وهما الذين لا يبال بهم ولا يرفع الله لهم قدرا. نعم.
باب ما يتقى من فتنة المال.
والناس عدا الصالحين كذلك ما يرفع الله عز وجل قدرهم ولا يبالي بهم. نعم.
باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
نعم. وعبد الدينار معناه تعلق القلب ذو العبودية تعلق قلب عبد الدينار أضيف إلى الدينار لماذا؟ لأنه صار الدينار يحركه ويصرفه فله يوالي وعليه يعادي ليس على دين إنما صار عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للقطيفة والخميصة كل هذه مظاهر الطرف فهي التي تحرك وعبد للمرأة وعبد للمنصب وعبد للشهرة كل من أثره شيء من ذلك فجعل يصرف عمله لغير طاعة الله فهو عبد له فهو عبد له. نعم. إذا هذا من 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 المعبد والمسخر المذلل صار ذليلا لديناره صار ديناره يحركه ودرهمه وامرأته ومنصبه وشهرته وكل ذلك. أما العبد لله الذي عنده أموال وعنده خميصة وعنده خميلة وعنده كل شيء من هذا وعنده نساء وعنده أولاد وعنده مناصب العبد لله هو الذي يسخر كل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يكون مذموما. ولهذا كلمة فتنة المال أو فتنة الولد لما أموالكم وولدكم فتنة ليس يعني ذم الأولاد بإطلاق وذم الأموال لا يعني احذروهما إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم خذ حذرك فتنة القلب يتعلق بهذا فتنة فكن حذرا وسخر هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه قطاع طريق الأموال الأولاد الزوجات قطاع طريق لا تلتفت. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
نعم قد يتمنى البعض بس ربط الدولارات كده ربط بس في يده لا نقول لو لك واد واد يعني ربطات من الدولارات واليوريات ما تعرف عددها لقلت طب في الوادي بجوارنا هوت لو كان يمتلئ كمان نتمنى اخر طب وصاروا اثنين لو ثالث والمعنى لو مئة لقلت لو مئة وعشرة وانما النبي قال لو كان لدينا واديان لتمنى ثالثا هذا بس ضرب مثال لكن لو كان له ثلاثة لتمنى رابعا لو كان له مئة لتمنى زيادة. ما في أحد قال خلاص كفاية في أحد يقول كفاية 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 أبدا ما في أحد يقول كفاية. نعم. ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أظن هذه كانت آية ونسخت، ورد أن هذه كانت آية تقريبا ونسخت. نعم.
قال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هل أدري من القرآن هو أم لا؟ نعم.
لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن ابن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويطلع.
كان معنا بعض الإخوة وإحنا في الرياض يقول لك يعني أنا إن شاء الله ناوي سنة ناوي سنتين بس أجيب حاجة كذا أبني ما أدري أشتري كذا وأعود إلى بلدي. السنة تأتي بالسنة والسنة تأتي بالسنة السنة. طيب تعال أحضر حتى مجالس العلم، ما عنده وقت ينتقل من تدريس طالب لتدريس طالب، ليه ده بألف وده بألف ومتين وده بكذا، وعمل حسابه دخل في جمعية طبعا اتورط بدأ يبني بدأ يحفر بدأ كذا، ولا حتى دروس العلم ولم يعد يذكر شيئا، مش حاجة اسمها بقى دعوة ولا حاجة اسمها أنزل بعد كذا. واخد بالك بعضهم من كم سنة يمكن من 10 سنوات وحديثنا انه هينزل، ومن حوالي 3 سنوات قال لي خلاص اشتريت سيارة وهنزل ورتبت ونزلت الأولاد وكذا، بس عليه السنة دي فلان هذا نزل قال له انتقل إلى قسم جديد، هذا يبدو أنه سيبقى إلى الممات، خلاص فين السيارة راحت وفين الالتزامات كثرت. فالإنسان ما يتوقف أبدا طلبه، ولهذا إذا ما كنت يقظا سحبت رجلاك. ولهذا قد يكون من عباد الله من هو من الفقر خير له من الغنى، واخد بالك؟ لهذا لا تتشوف، احمد الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح.
يفتح له اي مشروع كده خلاص بقى لعد دروس، يمكن كان بيحضر كل درس يقول لك مثلا احضر دروس الفجر، بعد الفجر خلاص بينام هو بيقفل الدكان الساعه 2، واخد بالك؟ يبدا دروس كذا كذا يبدا بعد ذلك، بس انت تلقاه في صلاه الجماعه ما فيش، وهكذا، لأنه يحتاج إلى جهاد. أنا بضاعة جاية لي العربية بتجي الساعة 1 بالليل، مش عارف أنا بقى الساعة 10 انتظر العربية الساعة 1 بالليل، طب واحدة تاخد لها 2، طيب الحق أصل مش عارف الضرائب جات وكذا وكذا، هتروح تسيب الدرس، طيب النهاردة مش عارف ده العربية وقعت على الطريق مش عارف عند المنصورة، وهكذا. فمعروف أن هذه انشغالات، ما لم يكن الإنسان ضابطا نفسه لابد يسحب رجليه حتما. فهذا المال فتنة إلا أن تكون ضابطا له، إنما ما في حد. لو معك ملايين تشوفت إلى المليارات، مليار معك مليار تتشوف إلى ما هو أعلى منه، ما أدري إيه إلا أعلى منه، أعلى من تريليون. تريليون تريليون ده كم؟ المليار كم؟ ألف مليون. والتريليون ألف مليار. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا.
كان بيسموا الألف أرنب، يعني وإحنا لسه كده في الأول يقولك هذا مع أرنب، أرنب بقى يعني ألاف، الألف دلوقتي بقى فكه فك كده، الألف ده يعني فك كده. نعم.
قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
نعم.
قال وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي رضي الله عنهما قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة.
فلعلنا كانوا يعتقدون نظر لحكمته البالغة. نعم الموت يعني سيظل هكذا إلى أن يدفن.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حق.
الله أكبر. يعني هذا الإنسان مفطور عليه وبيفرح بالخيل وكذا وكذا، ماذا تصنع؟ لكن اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، يعني ألا تجعله فتنة لي. إنما لو كنا لا نستطيع نفرح لحاربنا فرحنا، بس هذا فرح يا إخواني فطري طبيعي. يعني واحد عنده أموال وعنده نساء وعنده خيل مسومة وأنعام وحرث وذهب وفضة، حد يكره هذا؟ حد يكره هذا؟ كل واحد يفرح بهذا. لو أن الإنسان كلف ألا يفرح بهذا لربما كان تكليفا بغير مقدور. لكن اللهم إني أسألك أن أنفقه في حق. الله أكبر الله أكبر. نعم قال ابن حجر علق عليها اللهم إنا لا نصر إلا أن نفرح بما زينته لنا. زين للناس حب الشواتي من النساء والبنين والقنطرة والمقنطرة إلى آخره. فإن اختصر هذا الأمر على المحبة الفطرية الطبيعية هذا لا بأس. لهذا قال اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. نعم نعم المال الصالح لعبد الصالح. اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. من منا لا يفرح بالولد؟ من منا لا يفرح بالمال؟ نفرح بهذا، لكن فرح طبيعي، فرح لأنه سيوسع مجالات نفقتك في سبيل الله أو إعفاف ولدك وزوجك، هذا حد لا يحاسب عليه الإنسان. نعم شوف النبي لما جلس في المسجد وقد أتاه المال جلس في المسجد وكل صحابي يدخل يأخذ وده يأخذ وده يأخذ، حتى جاء إيه العباس أخذ حمل حمل حمل، جاء يحمله ما استطاع، قال يا رسول الله احمل عليه، قال لا رفض أنا نزل شوي، جي يحمل كذلك برضه، حتى خرج أخذ حمله وخرج والنبي جالس. قال الراوي فما قام وثم درهم، ما قام يعني ما في درهم موجود. نعم
قال ابن حجر وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله، وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم، وأنهم جبلوا على ذلك، لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم، ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي عن عندما حد له من ذلك، وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له، فهذا لم يتناوله الذم، ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله عليه وتمكنه منه، فهذا هو المقام المحمود.
نعم يكون فيكون عمر رضي الله عنه قصده من هذا القول أن هذا أمر جبلي، فالله زينه لهم، لكن نسألك يا ربنا أن تعيننا على أن نقوم فيه بحقك. نعم
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
فالذي يأكل 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 يأكل، موجود طعام ومادة الطعام ويأكل ويأكل ولكنه لا يشبع. كان كالذي يأكل يشبع، مهما تعطيه يأخذه ولا يكتفي به. نعم
قال باب ما قدم من ماله.
يقول يا أخي من يد السفلى اليد المنفقة خير من يد الأخذة لأن لها الأجر ولا تمتهن. نعم.
باب ما
فضل عليها بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. فما سأل حكيم رسول الله بعد ذلك حتى كان أبو بكر يعطي العطاء حتى الذي له ما يأخذه ما كان يأخذه، وكان عمر كذلك، ويقول عمر حتى لا يتهم أشهدكم أن يعطي حكيما كذا وكذا فيابى أن يأخذه. نعم.
باب ما قدم من ماله فهو له.
وحكيم حزام من عاش 120 سنة وكان سيدا في قومه. نعم.
باب ما قدم من ماله فهو له. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
سبحان الله يا أخواني، نوع النبي في أساليب التعليم وتعميق المعاني تنويعا يحجز الإنسان عن إحصائه. يعني النبي يعالج المعنى من أوجه عديدة حتى تستقر في النفوس. فمن ذلك المعنى طرح النبي سؤاله أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله، بمعنى أنا مثلا سيورث عني مالي، طيب هل أنا أحب مال عمي ومال ابن عمي الذي سيرثني أحب من مالي أنا؟ من مالي أنا؟ ما أحد يقدم أحدا على نفسه، فكلهم قالوا ما في أحد مال وارثه أحب إليه من مال. قال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أو أنت تدخل الآن وتبخل ليكون هذا المال مال وارثك، أنت حارس فقط لكن ليس مالك، أنت حارس فقط لكن ليس مالك. أنا طيب مالي فين؟ أمال ما مالي؟ مالك الذي أنفقت، لأن هذا الذي سيدخر لك أجره وسيبقى لك إن شاء الله تعالى. كأهلي لما تصدقوا بإيه؟ بالشاة إلا كتفا. قال ماذا بقي؟ قالوا إيه؟ ذهبت كلها إلا كتفها. قال إيه؟ بقيت كلها إلا كتفها، أي لما أنفقتم كل الشاة إلا الكتف أنتم قلتم ذهبت كلها إلا الكتف. لا، هي بقيت كلها إلا الكتف، بقيت لكم أجرا وثوابا إلى الكتف. يلا طلعوا. شوف اللفتة التي يلفت النبي إليها الصحابة. سبحان الله، سبحان الله يا إخواني، سبحان الله. العمر هذا كله اتسع لمثل هذه التربية والتعميق. هو النبي بيتكلم الآن في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وكذا وكذا، واخد بالك؟ لا، ده في معان أخرى من الزهد في الدنيا، تربية على حب، على عدم حب الدنيا والركون إليها وكذا. أما الطيب في توحيد بقى الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والدين والجهاد والغزوات ومراسلة الملوك والتعامل مع الأهل والأزواج ومع الجيران. سبحان من أعطاه هذا إعجاز. هذه آية من آيات الله، هذه علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخواني مسؤولية التربية مسؤولية صعبة، لأن الشخص اللي بيتصدر التربية مش هيجلس بس أيوة نعم وما حد الحديث الصحيح وما حد الحديث الضعيف والأحكام التقريفية خمسة بغان خلاص الناس تفتح تسجيل وخلاص، يفتح الناس التسجيل ومش محتاجين إلى شيخ، كل واحد يفتح له تسجيل ولا يفتح له كتاب. التربية صعبة. تعالج محمد القليل شفت عنده حاجة بتعالجه، تعالج علي تعالج كذا، وبصوله بتفرج عليه بتعمل مش عارف إيه، فعل موقفا قال كلمة. تربية صعبة، تربية صعبة، صعبة جدا انك تحمل الناس على العلم بحب، انك تسقط العلم الاسقاط الصحيح، ان تكون متزنا لا تتهور بطلابك. صعبة التربية هذه، صعبة صعبة. كيف تعالج مثلا ابراهيم مثلا مع زوجه في الدرس دون يعلم ابراهيم؟ كيف تعالجه في أمر وصلك عنه دون أن يعلم إبراهيم لأنه ليس من الصالح أن تعلمه مثلا؟ يعني فصعبة، صعبة هذه المسائل. يعني مسألة التربية أمانة، أمانة، ولهذا مؤهلات التصدر يا إخواني ليست مؤهلات علمية وفقط، وإن عادت كلها إلى العلم، لكن هناك العلم العملي، هناك العلم النظري، هناك، فليست سهلة، ليست سهلة، لأن الناس يرقبون إليك علم يتكلم، علم يمشي على رجلين، مو بعلم فقط تقرأه، لا، علم يمشي على رجلين. فإذا المسألة مسألة صعبة، ولهذا لماذا نجح العلماء الربانيون؟ نجحوا لي أخواني لأنهم نجحوا في العلم العملي، ابن باز ولا الألباني ولا الفوزان ولا العثيمين، هو الأبعاد اللي بتشتقى، يعني لو أي طالب حضر نزل هؤلاء العلماء تجد أن نقل الطالب للعلم العملي والتطبيق والواقعي وحفظ الأمة بعد فضل الله عز وجل على إيديهم أبرز من المسألة العلمية الفرعية التي تنقل عن الشيخ أو العالم، أليس كذلك؟ هذا هو البعد المهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب في كل موقف، رب في كل موقف، يأتي الصحابة تعرضوا له لما جاء مال البحرين، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم، ما حرم عليهم النبي، ما قال أنتم الدنيا شغلتكم وأنتم وقطب الجبين، بالعكس ابتسم وضحك، إن هذا فطري طبيعي، لكن في نفس الوقت وضع ثوب النصيحة، ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم الدنيا. العباس ما قال يا عباس أنت وأنت، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم العباس يعمل هذا، لكن النبي أيضا يربي في العباس أشياء، قال لا ما أقوم ولا أحمل ذلك عليك. فالنبي يربي صلى الله عليه وسلم، يربي أبا هريرة لما يأتي بال الصفة ثم يقول اسقي أبا هريرة، كان يمكن أن يقول لأي رجل اسقي القصر، النبي يربي حتى ونفسه يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي أبا هريرة وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، قال بقي أنا وأنت يا رسول الله، قال اشرب. النبي يربي صلى الله عليه وسلم، النبي يربي. تقول عائشة فنظرت إليه هل يأذن لي ولا لا، لما جاءت زينب وقالت ما قالت، إذا النبي ربي بالنظرة، تقول فعلمت أنه أذن لي، علم النبي أنه الصحابة يرقبون. عمر لما سأل الصحابة النبي 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 حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن تصل المسألة إلى التكلف، وصلت إلى حد تكلف، هنا لمس عمر نظرة النبي صلى الله عليه وسلم والغضب في وجهه، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله نستغفر الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ما زاد عمر على هذا؟ فلهذا مسألة التربية مسألة ليست سهلة، تجد الإنسان خفيف سبحان الله، تجد شيخ في الحلقة وإن عملته في الخارج في بيع أو شراء عندك بقى خد مخالفات، مخالفين مع الشيخ أصخد من واحد 5000 جنيه، أحد الإخوة أخد 5000 جنيه، واخد بالك، وعلى أساس أنه يرده، ما ردهمش يا شيخ، يا شيخ دول بتوع الدعوة، دول بتوع الدعوة، في النهاية أنا كنت بجيب لكم، طب أنت كنت بتجيب لنا من مين؟ أنت كنت بتجيب لنا فقط من هنا، أنت تحسبها على المهم بقى روايات كده، ده خد عربية ومش عارف وما عملش، لا، هذه مسائل الإنسان يحضرها، يحضرها. فلهذا التربية صعبة، التربية صعبة، صعبة جدا، من أصعب ما يكون تربية الإنسان، من أصعب رب أي شيء. شوف إحنا الواحد بيعمل قطارة وقطار كم عربة وصيانة وسكة حديد وكذا، سهلة خالص دي، أسهل ما يكون. ابن عمارة نصيحة سحاب، أو في مكة عاملين وقف ملك عبد العزيز، مليون وخمسمائة ألف، مليون ونص متر مربع، أعلى يعني أضخم بناء في العالم، سهل، سهل خالص، حاجات لا تتخيلها، ما كان أحد يتخيل أن مكة دي يكون هنا المئة وكذا دور هذه، وكل غرفة في الفندق في المليون وخمسمائة متر هذا تطل على الحار، كل غرفة، ما من غرفة ولا أنت قاعد تبص على الحار، كيف هذا؟ إبداع هندسي. أي غرفة يمين شمال 7 فنادق، كل غرف الفنادق 7 فنادق، الوقف ده 7 فنادق، 7 فنادق، ساعة بس طولها ارتفاعها 64 متر، انت تراها ممكن مترين كده ولا حاجة. طيب تعالى بقى تربية واحد اضعف اضعف هذا البنيان، اضعف اضعف هذا البنيان، البنيان سهل، 5 سنوات خلصوا كل حاجة وبنوا هذا البنيان، تمام، لكن الانسان صعب، الانسان صعب بناء، بناء وتربيته أصعب ما يكون، لهذا تحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى وعون من الله عز وجل ومادة صافية صادقة وشخص سالم من المؤاخذات إلا في شيء بشري يعني، لكن على الأقل ما يتنافس فيه ناس يترافع عنه، والأخلاقيات الرذيلة الواضحة يترفع عنها. فليس الأمر سهلا سهلا خالص، صعب صعب. ولهذا العلماء دائما ينبهون على مؤهلة التصدر، ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، لازم يتربى الأول، يتربى على الهدي قبل يتربى على مسائل العلم. ولا إذا لم يتربى على الهدي مردته مسائل العلم، كلما تبحر في العلم ازداد تمردا، أنا 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 وفقط، وتلاقي يحمله كده مسالك إيه خاصة، مسالك خاصة، زي تلاقي في يوم من الأيام طلع لك كده لابس لك شوال ولا لابس لك زعبوط ولا أي حاجة، أو أي حاجة أثر هنا ولا هنا عمله لك وخلاص، أو بيتأوله وخلاص، ما ترباش، ينظر في الكتاب ويطلع يا رب إيه، ويطلع يا رب الناس. ولهذا ليس كل واحد يتصدر يوفق، إذا كل واحد ناس تصدروا، وابن تيمية بيقول وابن القيم بيقول وابن عبد البر بيقول والإجماع نقلوا، وفي بعد كده ابن تيمية مبتدع ضال، من أين أتاك هذا؟ أنت في الأول ابن تيمية وابن عبد البر، الوقت يقول لك لا، بعضهم كان بيتكلم في العذر والجهل، في النهاية بقى لك شوفهم ابن عبد الوهاب يعذر، هو نفسه كان في يوم من الأيام يقول حب عبد الوهاب لا يعذر، لا الآن ابن عبد الوهاب يعذر، مش يعذر بقى احنا خلاص قابلنا على كلامه، لا، وبهذا خرج، هو خارج عن خط اصلا، خارج عن خط. واغرب مساله الايمان، مساله الايمان الاول يستدلون ابن تيميه لا يرى كفر ذلك عمل، في النهايه يصنف احدهم الكتاب يقول لك لا لا نناقش في ابن تيميه، ابن تيميه يرى كفر ذلك العمل. كان احنا نجلس بقى في اجلس معك 10 سنين تربيني على ابن تيميه الامام، وبعدين ترجع بعد 10 سنين ابن تيميه مبتدع، يعني ما في خط ثابت من أين كان إماما ومن أين صار مبتدعا. أخذت هذا عن أي عالم؟ هذا وجدت هذا في الكتب، من أين الكتب؟ الكتب دي لم تكن موجودة فوجدت الآن، الفهم هذا كان معطلا، يعني انت كنت لما تصدرت مع 10 سنوات كنت بهيما ما تفهم، والآن نزل عليك الفهم. هذه الخطورة، هذه هي الخطورة. ممكن انا اعتكف معاك دلوقتي وبعدين في لحظه بعد 10 سنوات اقول لك ما فيش اعتكاف، واعنف الاخوه التي تعتكف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
الحج عبد الرحمن الحج أو المظاهر والسنة وتعظيم العلماء وإلى آخره. الآن الحج وين راح الآن الحج؟ الذهبي هذا مبتدع، وابن البر وابن تيمية عنده خلط، الحازم نفس المسألة، والطلبة مظهورة وكذا كذا. في النهاية فين النهاية؟ في النهاية الذي يعذر هذا كافر عينا، الذي يعذر مش الذي يقع في الشرك، الذي يعذر. وكم انبهر بالحج أناس، وكم انبهر بالحزم أناس. ليه؟ عندهم مثلا علم بمسائل أبهروا الطلبة بها، ثم بعد ذلك هذه النتيجة يا أخوان، هذه هي النتيجة. طب أنت بتقول ابن باز إمام يا حج، ابن باز بدع الذهبي، ما هو إما أنه بدعه فيعرف تعريف الأمة، أو ما بدعه فينبغي أن يبدعه أيضا، أو جاهل. كيف ابن باز يخفى عليه تبديع ابن الذهبي وأنت بجلالة قدرك عرفت ذلك؟ ولهذا غدا سيقول ابن باز، هو غدا سيقول ابن باز، زي ما الحزم يقول ابن باز لا يرى كفر الحاكم وكذا، قال هذا خلاف الإجماع، وابن باز يؤخذ منه ويرد، إلى أن وصل إلى الأئمة مش ابن باز. لهذا كما قلت لكم من قبل، هي حيرة الحقيقة، حيرة حيرة في هذه مسألة التصدر، حيرة شديدة. في بعض الإخوة قد ينتفع بها فعلا في أماكنها، بس حينما يؤذن له بباب، هل هو اقتصر على الباب؟ بعد سنتين بقى شيخ، وشيخ الله أعلم هينتهي إلى ماذا. قد يؤذن لك في مذاكرة لكن مش في مشيخة، فصارت صعبة يا أخوان، صارت صعبة الآن. يعني كان الله في عون الإخوة هنا وهناك في الصعيد في القاهرة في مطروح في أي مكان، كان الله في عون الناس، الناس ينبهرون بالواحد، وغدا وبعد فترة تجد الواحد هذا أخذ خطا غاير ما كان يبدأ عليه أو يبدأ به. أحد شوف الإخوة كان في كفر الشيخ، درس السنة، درس العذر بالجهل ودرس الحكم ودرس بكذا، الآن ما في حاجة اسمها نوع معين، ما في حاجة اسمها عذر بجاه، ما في حاجة اسمها كذا، داعش تشكر وجزاها الله خير سبحان الله. وهو يوم لسه الأبحاث موجودة التي كان يدرسها، الآن لا، انقلب رأسا على عقب. فالله المستعان، الله المستعان، هذا يحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى ومجاهدة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا.
سبحان الله، شوف سبحان الله، شوف الأدب يا إخواني. يعني هو يمشي وحده، هو يخشى عليه، لكن يقول يعني ظننت أنه لا يريد أن يمشي معه أحد، طيب تركه، لا راقبه من بعيد يمشي في القمر. يبقى من ناحية هو بيحرص النبي لكن من بعيد، من بعيد، ومن ناحية ما قال يا رسول أمشي معك، لعل النبي يريد أن يمشي وحده. سبحان الله، مثل ما قال النبي كما عند مسلم مرة، ألا من رجل صالح يحرصني الليلة فسمع صوت إنسان، كان الصحابة يتطوعون من أنفسهم، يأتي الواحد يحرص النبي من غير أن يطلب منه النبي ذلك. نعم. الله أكبر.
فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة.
سبحان الله يا إخوان، شوف الحركة، حركة بركة، حركة بركة. لما فعل هذا أبو ذر ناله الخير، تفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى، ثم علمه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا. نعم. فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه.
اجلس هنا حتى أرجع إليك. نعم.
قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت
لا قال نعم وإن شرب الخمر. نعم.
قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت
على هذا قال وإن شرب الخمر لم يوجد في متن القسطلاني المطبوع مع وجودي في هذه الرواية. نعم. انظروا مع الشرح العيني مصحح. نعم.
قال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا، إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. باب قول النبي
يعني
صلى
الله عليه وسلم، زيادة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل هو نفسه في مسألة وإن زنى وإن سرق، وجاء في بعض الروايات أن أبا ذر راجع النبي أيضا قال وإن زل وانصرف، قال وإن زل وانصرف رغم أنف أبي ذر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد
فاستقبلنا أحد
فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى. قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. قال باب
فدل هذا على مشروعية الادخار أيضا أرصده لدين. إذا الإنسان رصد من مالي ما يواجه به حياته من نفقة أو دين قد يلم به أو حاجة قد تعرض له فلا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ قوت سنة، فهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل ولا ينافي الزهد. نعم.
باب الغنى غنى النفس. وقول الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. باب فضل الفقر. قال
لأن النفس إذا لم تكن غنية ما شبعت، فالغنى الحقيقي غنى النفس، وإذا كان الإنسان صاحب نفس غنية قنعت بأي شيء، أما إذا ما كان عنده غنى نفس لو تحولت الأرض كنوزا له ما شبع. نعم.
باب فضل الفقر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
نعم. وهذا في بضابطه عن فضل الفقر ليس في حد ذاته، لكن فضل الفقير الصابر الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال
هذا أيضا لأنه نعم معروف في الناس لكن ليس عنده من طاعة الله وتقواه ما عند هذا. نعم. لكن لو كان غني ولكن عنده من طاعة الله وتقواه سبحانه وتعالى ما يمدح به ما يقال فيه ذلك. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم، دليل على أن موقف وحادثة مصعب كانت مؤثرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا تذكرها عبد الرحمن بن عوف وتذكرها خباب. نعم، وهي حري فعلا أن يرفع بها قدره وأن تكون مثالا لمرحلة من المراحل وفترة من الفترات عاشها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس.
لأن الغنى مظنة الطغيان، والفقر أيضا مظنة جمع القلب على الرب سبحانه وتعالى، لهذا دائما أهل الطرف والغنى وكذا قليل فيهم الاستقامة. من هنا لو إذا نظرت إلى أي مسجد مساجد المسلمين تجد الذين يصلون معك هم من؟ فهم من يسمونهم إيه؟ بمتوسط الدخل ومن تحت خط هذا الدخل. لكن إذا رأيت مثلا رجل من أثرياء تقول ما ده فلان ما شاء الله والله رجل طيب سبحان الله يصلي معنا الصلاة الخمس الفجر بيصلي معنا، ما هو واجب عليه، بس لأنه بعيد يعني عن واحد بينزل من قصره وخادم عشان يصلي الفجر، فأنت لا تزال تقولها فلان ده طيب جدا بيصلي معنا الفجر، أو لو رتبة عالية ده رئيس مجلس المدينة فضلا بقى عن المحافظ ولا من هو أعلى ده بيصلي معنا كل فجر ما شاء الله بيحب الإخوة جدا، يعني وكأنه إيه أمر يعني نادر أو شاذ، دائما أهل طرف وأهل مناصب وأهل كذا يكون بعيد عنهم هذا الأمر. نعم.
قال
نعم كل هذا كما قلنا دي كلها محامل ليست لذاتها بل لما يحيط بها، يستعيد بالله من الفقر. ليه؟ لأن الفقر بينه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قد يضطر الرجل أن يحدث فيكذب ويعد فيخلف وكذا، لكن في نفس الوقت إن ابتلاك الله عز وجل به وكذا فاعلم فضل الفقير الصابر. نعم.
قال حدثنا أبو معلم
مثل فضل المرض، لكن أقول يا رب يا رب مرضا يا رب فقرا يا رب عقما يا رب، لا، لكن إن الإنسان ابتلي بهذا فصبر كان فضله عظيم عظيما. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات.
من هنا بعض الإخوة يحرم الأكل على الإيه الترابيز من ضد المرتفع، يقول لك ما أكل النبي على خوان، طيب وما أكل خبزا مرقق، وانت تبحث عن خبز مرقق لم يكن في بلدك سافرت إلى بلد أخرى، لماذا هنا ممنوع ولماذا هنا مشروع؟ الحديث واحد، لكن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه حكاية فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من الدنيا، فما أكل على أخوان كعادة الناس اليوم، ولا أكل خبزا مرققا كعادة الناس اليوم. وأبو هريرة كان يقول لحما مشويا، فلا تحرم على الناس اللحم المشوي والخبز الأبيض. نعم نعم، في معنى الخوان، لكن هو ورد أيضا مرتفع من الأرض، ورد مطلق الصفرة حتى لو بسطت على الأرض هكذا. نعم، لكن يعني المعنى أنه ما كان على عادة في الناس اليوم من التوسع، وإلى النبي كان في بعض الأحيان كان لهم مائدة وصفرة، ورد معنى في الأطعمة هكذا باب الأكل على الصفرة عن مائدة ما في إشكال. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. باب كيف كان عيش النبي صلى الله
عليه وسلم. يا أخواني المسالك دي أنا ما يغيظون الحقيقة أشد من المسالك الخاصة دي. يعني لو الواحد قد يجهل مسألة مسألتين ثلاثة مسألة علمية، لكن المسالك هذه يعني كما قلت لكم من قبل، لازلت أذكر الأخ يعني اللي عملنا له طعام على مائدة الصفرة، يعني أبدا إلا أن يأكل الأرض ونزلنا الأكل على الأرض زي أخوكم إسلام كان بيخطب في مسجد من أسبوعين بعد الجمعة بيتغدوا كان في مسجد يا إسلام، والأخ بقول قاعد يجي 40 أخ، الأخ كله يقوم يغسل إيديه وألزم الإخوة كله يقوم يغسل إيديه. قول يا إسلام أنت ها يعني يلزم الإخوة لازم كل يغسل إيديه، لازم حتى الشيخ بتاع المسجد اللي جاي يخطبه قوم يغسل إيديه، وكان هذا أمر يعني لا ينبغي التفريط فيه ولا ينبغي تركه. نعم، ودي دايما من قلة يعني العلم الحقيقة والفقه والاطلاع على كلام أهل العلم، ولا دايما المطلع عنده السعة والأوجه ويعرف كلام أهل العلم. نعم
قال رحمه الله تعالى باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. قال حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل.
يعني لك أن تخيل شدة الجوع إلى برا، يعني ما في طريق آخر أمام أبي هريرة يطعم منه إلا أن يتعرض للصحابة يسأل هذا لعل أحدهم يتبعه إلى بيته. يعني شدة الحاجة سبحان الله تصل بالصحابة إلى هذا الحد. الواحد طبعا ما يتعرض لهذا أبدا، يعني أقل بيت فينا عند جنيه خبز، يعني ما يتعرض لهذا أبدا. نعم،
فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي.
الله أكبر، كيف لا كيف لا. نعم،
ثم قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله.
تلطف، شوف الدعوة بتلطف ومؤانسة. نعم،
قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق ومضى. قال فتبعته فدخل فاستأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قال أهداه لك فلان أو فلانة. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال
إلى أهل،
لا يأوون على
يبقى نسخ نعم
لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟
فساءني ذلك مش ليس أمر النبي، إنما أحزنني يعني أنه بهذا سأحرم من اللبن. نعم،
وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم.
يعني هو متوقع أنه حتى يعني طب هاتي بأهل الصفة وأشرب أولا، لكن يقول هو نفسه يرسم الخطة، يقول أنا لو أتيت بهم النبي سيقول لي قم يا أبا هريرة فاسقين. نعم، فكنت أنا أعطيه.
وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة.
صار حديث نفس أبو هريرة حول هذا، لأن هو الآن ما حاجته، حاجته للطعام، كل شيء يفكر فيه من أجل هذا. نعم.
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم.
مثل ما توقع تمام. نعم.
قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، قلت لبيك، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت فقال اشرب. قال فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الثمر، الثمر وهذا الثمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط.
يعني ثم شجر، فماذا عسى أن يضع؟ نعم، يضع كما تضع الشاة من البذل الصغير هذا.
ثم أصبحت، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي.
ما هو كان، ما هو كان. يعني من عاش هذه الأونة وتحمل هذا التحمل ما يأتي في يوم يبيع دينه. نعم.
قال حدثني عثمان قال قال حدثنا جرير
حتى يقول القائل إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. سبحان الله. نعم. 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 هذا في مورد، يعني يمدح الإنسان نفسه إذا كان فيه إشكال يرد عن نفسه، يتهم الناس بالمال فيذكر موقفا له في المال، يتهمونه في العلم فيذكر موقفا في العلم، يتهمونه في الصدق فيذكر موقفا في الصدق. فالإنسان له أن يدافع عن نفسه ولو كان فيه مدح نفسه يرد به على من يطعن فيه. نعم.
قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مصعب بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. قال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطا بعينه قط.
يعني مشوية. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم.
يعني تصغير لحم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر
يعني
إلى
ابن أختي. قالت لعروة ابن أختي يعني ابن أختي. نعم.
إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فسقيناهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
هذا كله في الزهادة في الدنيا وما كان النبي يعيشه هو أصحابه من فقر وحاجة حتى فتح الله عز وجل عليه، فلا ينبغي الإنسان يتململ من هذا، يذكر خير البشر وهو صلى الله عليه وسلم، إن حصل ومر به جوع أو حاجة فلا يضعف، وإنما يتذكر خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولو فيه أسوة والصحابة وهم يقاتلون عن الإسلام كما في الخندق رضي الله عنهم وهم يربطون الأحجار على بطونهم. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت فأي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخة. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله
يعني أديك.
قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغضوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
نعم. قال القصد مدومة على العمل، وأن لا يأتي الإنسان الإفراط ولا التفريط، فيكون الإنسان وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وضابط ذلك متابعة السنة. فمن قام الليل بإحدى عشرة ركعة بثلاثة أجزاء أربعة أجزاء خمسة أجزاء فلا يقال هذا قد تعد، وإنما من وافق السنة كانت موافقته قصدا وعدلا ووسطا، فلا يلام الإنسان في متابعة السنة، إنما يلام الإنسان إذا تجاوز السنة أو جفى عنها. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ألا يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد
واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. نعم.
قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقاني قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سديدا سدادا صدقا.
سدادا سديدا صدقا يعني سدادا وسديدا صدقا. فالسداد والصدق نعم وهو العدل وهو الوسط نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أراك اليوم في الخير والشر.
دل هذا على خلق الجنة وخلق النار وأنهما مخلوقتان. نعم.
باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
الله أكبر. الله أكبر. وكذلك لستم على شيء حتى تقيموا القرآن والسنة وما أنزل إليكم من ربكم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن.
من لم يكن على القرآن والسنة وهداية الوحي فليس على شيء، وإن كان على شيء لكنه لما كان باطلا فليس بشيء. كل شيء باطل ليس بشيء. فمن لم يكن على الهداية فليس على شيء، ومن لم يكن على شيء فكيف يدخل الجنة؟ نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من
المؤمن عندنا في النسخ المؤمن
ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قال باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم.
يجمع بين الرجاء وبين الخوف. والرجاء يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده من الرحمة لكن مع العمل، فمن رجى ولم يعمل هذا مغرور. والخوف هو الخشية من الله سبحانه وتعالى والرهبة منه مع العلم بمقامه سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يدفع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه، فالزيادة عليه لا ينبغي. فيجمع إنسان بين الخوف الذي يرضع عن المحارم وبين الرجاء الذي يرغب في الأعمال الصالحة، فيكون كالطائر يسير بالجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء، فإن غلب أحدهما في وقت من الأوقات تغليبا طارئا ثم عاد إلى الآخر لا بأس، فمقام قد يعظم الإنسان فيه الرجاء ومقام قد يعظم فيه الإنسان الخوف، وهذان مع المحبة كما قال ابن تيمية ورح العبودية يقوم على 3 أشياء المحبة وهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء وهما كجناحي الطائر، فيسير الإنسان إلى ربه جامعا الثلاثة المحبة والخوف والرجاء. نعم.
باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال حدثنا أبو
الصبر لجميع أنواعه. نعم. ومن ذلك الصبر عن محارم الله. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا
خير عيشنا بالصبر. الله أكبر. كلية عظيمة، كلية وقاعدة عظيمة، لأنك إذا عرفت الصبر وأقسامه عرفت أن الدين كله يعود إلى الصبر. فوجدنا خير عيشنا بالصبر على الطاعة عن المعصية على أقدار الله عز وجل المؤلمة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. قال حدثنا خلاد بن يحيى مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
صبر على الطاعة. نعم.
باب ومن يتوكل على الله فهو حسب. ابن خثيم من كل ما ضاق من كل ما ضاق على الناس. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال.
قال في فضيلة التوكل وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. نعم. في الصغير والكبير ومن يتوكل على الله فهو حسب. نعم.
باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال 3 مرات، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. وعن هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل وقال إنما هذه صيغة قال لمن يتكلم بلا فائدة ولا يتورع عن الكلام. قيل وقال قيل وقال يعني يكثر الكلام بالباطل وفي غير ما ينفع. نعم. ومنع وهات يعني هات لما لا ينبغي أن يطلبه ومنع لما ينبغي أن يبذله، فيمنع حقا ويطلب باطلا. نعم.
باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم.
3 مرات هذه تعود على ماذا؟ يقول سمعت عند انصراف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. يقول هذا 3 مرات، 3 مرات هذا فيه يعني فضيلة الذكر 3 مرات، لأنه لم يرد هذا فيه، ولأنه أنه أكد هذا الكلام 3 مرات. نعم. طيب ما هو في الصحيحين هذا هنا قال 3 مرات. انت ما عندكم 3 مرات؟ اين يبقى هذا الاشبه، هذا الاشبه انا ليس ثابت. نعم.
باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، وقوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على قسمين، من يقول خيرا وإما أن يصمت. إذن النوع الثاني من الكلام وهو الذي ليس بخير يصمت عنه الإنسان، فليقول خيرا أو ليصمت، والسلامة لا يعدلها شيء. أما المحرم فمحرم، أما المباح فإن الإنسان يأخذونه بالقدر الذي يدخل في الخير، لكن التوسع فيه بحيث يقتحم الإنسان الجانب المحرم المحظور فينبغي الإنسان أن يتركه. فهذا المباح أيضا يدخل في الخير اللي هو لابد الإنسان أن يقضي به حاجته، وليس الخير يعني هو القرآن والسنة والذكر المحض وفقط، إنما الخير أيضا تطلب من أولادك، تطلب من زوجك، ترد على رجل تهديه إلى سبيلا أو كذا، يعني المباح هذا يدخل في الخير بشرط ألا تتوسع فيه، فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمرو بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
والمراد اللسان والفرج. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
يعني منها جائزته، أنا ثلاثة أيام منها جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. نعم.
أبو شريح الخزاعي قال هذه الجملة في حديث آخر.
قال إيه؟
سمع أذناي ووعاه قلبي.
إيه نعم، قال سمع أذناي ووعاه قلبي
في حديث آخر أيضا.
قال في حديث الصحيحين.
نعم.
لما كان يكلم الأمير، لما كان يرسل الجيوش إلى مكة. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. حدثني عبد الله بن منير سمع أبا
يعني
النضر
ما يتبين فيها من الخطورة يستهين بها ولكنه يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، وليس معناه أنه يجهلها يعني يجهل الكلمة كحكم، لا، هو يعلم أنها ممنوعة ولكن ما يدري أنها تبلغ بما تبلغ. نعم. نعم. هذا يعني إذا جامله وأعانه على ظلمه، وهي من الكلمات وليس حصر الكلمة فيه. نعم.
قال أحد
لا شك أن من يجام سلطانا جيرا ويشجعه على ظلمه وكذا لا شك أنه آثم. نعم.
وهي زيادة غريبة
اللي هي أين. نعم. يعني الاتصال يعني اختصر على الكلام يعني ايه يعني مش فاهم. هو يبين خطورة يعني هذه الكلمة اذا جمل بها السلطان، لكن ليس يعني الحصر فيها، ليس الحصر فيها. نعم.
قال حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشية الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
الله أكبر. هذا البكاء من خشية الله، عينان لا تمسهما النار منهما عين بكت من خشية الله. نعم.
باب الخوف من الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله.
قبلكم
كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فضروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له.
يعني عنده التوحيد.
قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسهكوني ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله قال فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذرني في البحر أو كما حدث وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث له تعلق بمسألة العذر ولو تعلق بمسألة العمل فهم قد استدلوا بها أيضا على أن من لم يعمل نجا. ونقول أولا هذا فيما كان قبلنا شريعتنا أوضحت أنه لا يدخل إنسان الجنة إلا بالعمل والعمل عندنا عمل الجريح وعمل القلب. الأمر الثاني أنه أيضا ليس فيه دليل على نفي العمل لأن هذا الرجل تابع عند موته وعظمت مخافة الله عز وجل في قلبي فقال هذا مثل حديث صاحب البطاقة الذي عظمت هذه عند موته فمات ولم يتمكن من عمل. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي.
أما مسألة العذر فقد استدل بها شيخ الإسلام وغيره على أنه هذا الرجل إنما جهل عموم قدرته سبحانه وتعالى وكذلك البعث أن يبعث الله مثل هذا جهل ذلك ومع ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له لأنه كان جاهلا. نعم. فيؤخذ منه أن الإنسان إذا جهل الشيء فإنه يعذر إذا كان جاهلا. وقد يكون في بعض الروايات أن هذا الرجل له عمل لكن ليس العمل الكامل الذي هو كل ما أمر به. أظن يعني لو في بعض الطرق قد يدل شيء على هذا. نعم. لأن ورد نفي العمل مع إثبات العمل مثل الرجل الذي لم يكن له عمل سوى أنه كان يدين الناس فيقول أنظروا هذا وكذا في الرواية أنه لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يدين الناس. نعم. لا قد يظن بترك العمل نفسه وقد يحمل أنه عمله يعني قليل لا يبلغ به ما يبلغ. نعم. نعم.
المقصود أصل عمل القلب.
أصل عمل القلب.
أصل كل عمل.
يكون عنده خوف والرجاء وكل أعمال القلوب. نعم.
باب الانتهاء.
يعني عمل واحد. نعم. نعم يا أخي.
هذا يدل على أن الإنسان إذا خرج عليه شيء من الظفر فينكر عليه كما قال أبو العباس وغيره فظن أن هذا الفعل لا يقضي الباب عليه ولكن غفر الله لجهله بسورة الليل على
إعانته. وهذا ليس من الدقائق.
باب الانتهاء عن المعاصي.
قال حد الدقائق هذه نسبية، يعني عموم القدرة عندنا ليس من الدقائق، من العمور الظاهرة. فلو علق واحد وقال هذه من الدقائق، هذه الدقائق عند من؟ من الذي حدث الدقيقة وجليلة؟ عموم القدرة، وأن الله عز وجل لا يبعث مثل هذا، هذا ليس دقيقا عندنا، قد يكون دقيقا عند غيرنا. وهكذا أيضا مسألة الذبح والنذر، وهكذا قد يكون العلم بها جليلا عند قوم ودقيقا عند قوم، خصوصا إذا كان فيه اللبس. واحد عمي جالس أمام البدوي يرى الناس تذبح وكذا، ومن أفاضل الناس في نظره، صار دقيقا عنده هذا الأمر. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش.
قال مثل من كذب الرسول ومثل من أطاع الرسول، فمن أطاع الرسول نجا ومن عصى الرسول هلك.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبهن
ويغلبنه
فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا
يعني قوم يعني قوم يقتحمون فيها.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو
تعلم المسلم حق المسلم من سلم المسلم من سلم ويده والمهاجر حق الهجرة من هجر ما نهى الله عنه، وإن كان الإسلام يطلق على غير ذلك وإن كانت الهجرة تتناول غير ذلك. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بالشهوات. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك
الشهوات سبيل إلى النار والمكاره إنما هي الأمور التي يلقاها الإنسان في الصبر على طاعة الله عز وجل وعلى شرعه، فإنه ولا شك يصيبه من المكاره والإذاء في دين الله ما يصيبه، لكن الجنة محفوفة بهذا. أحسب الناس يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون. نعم.
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
يعني بالعمل، قد يعمل إنسان عملا قليلا جدا ويدخل به الجنة، والجنة فالجنة قريبة لمن يحرص على العمل، والنار كذلك، قد يقول كلمة فيخلد بها في النار والعياذ بالله، كلمة شرك ويخلد بها في النار. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل ألا كل شيء ما خلى الله باطل. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
أي في أمور الدنيا في الابتلاءات ينظر إلى من هو أسفل منه من تعرض لفقر فلا ينظر إلى من هو أفقر إلى مرض فلينظر إلى من هو أمرض نعم أما في أمور الآخرة والعمل الصالح فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه وينافسه وليدركه إن استطعت أن أسبقك أحد من الله فافعل نعم
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه
نعم
باب من هم بحسنة أو بسيئة
ودائما الإنسان يصبره النظر إلى الناس فإذا مثلا كان إنسان يعاني من ألم في ذراعه إصبع مثلا توقف أو شل فلينظر إلى من شلت يده كلها ومن شلت يده فلينظر إلى من شلت جميع أركان فيصبر إذا كان الإنسان أيضا لا يجد مثلا ما يعلم به أولاده في جامعات معينة فلينظر إلى من لا يجد الطعام والشراب فإن هذا أدعى ألا يزدري نعمة الله عز وجل عليه وأدعى ألا يقنط ولا ييأس طيب نكتفي بهذا القدر نقف عند باب من هم بحسن فلا يؤذي وكان لا يلزم منه الاطلاع على العورات فهذا لا بأس به إذا كان هذا مما يشرع إزالة الشعر فيه إزالة الشعر بالليزر لا بأس إذا كان مما يشرع إزالة الشعر فيه وإذا كان مما لا يطلع أحد على العورة فيه نعم وكذلك إذا ما كان فيه ضرر إنما إذا كان فيه ضرر هذا لا يجوز هل يدخل في التعدي في الدعاء أن يدعو الإنسان بأن يرزقه الله بنين دون بنات ليكون دعاة إلى الله عز وجل يفوض العلم إلى الله فإنه لا يدري آباؤكم وأبناؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا كذلك الذكور والإناث يدعو بالذرية الصالحة يدعو بالذرية الصالحة هل كان الشيخ الباني لا يرى بيع على هؤلاء الحكام أو كذا الشيخ الباني له رسالته المشهورة في فتنة التكفير التحذير من يكفر الحكام الموجودين وله أيضا رسالة شرحناها من قبل أسئلة حول هذا الباب أما هذا المقطع المتداول الله أعلم به قد يكون كان ثم رجع أو يكون مبطورا الله أعلم به عندك علم يا الله رجع عنه طب في شيء ثابت في هذا طب هات هذا الكلام في الرجوع هات هذا الكلام لكن هو عموما فقه الشيخ خالف هذا فتنة التكفير اللي هو علق على ابن باز وعلق على ابن عثيمين رحمه الله خلاف هذا نعم والرسالة الأسئلة التي سئلها الشيخ أيضا اللي احنا شرحناها من سنين الأسئلة الشامية هذه أيضا الشيخ كلامه فيها خلاف هذا الكلام الموجود نعم لكن التكفيرون يفرحون بمثل هذا الشيء القديم طيب يقول هل ينصح هذا الطرح في التعليم في تخطيط مسائل ايش نعم بائع يبيع السلع جملة وتقسيطا فإذا كانت السلعة حالة بخمسة آلاف فإنه يبيعها بتقسيط نسبة 30% على الباقي فلو دفع المشتري 1000 جنيه فإنه يقسط الأربعة آلاف ويضع عليه نسبة 30 هذا يعني زيادة على المال هذا ربا لكن يزيد في السلعة يجعل زيادة على السلعة نعم هل إذا التقى الرجل برجل فقال له مرحبا كان فعل النبي مع أمهانا فهذا الفعل من سنة النبي بعد السلام إذا التقى بيسلم ثم يقول له مرحبا حكم تدريس المدرس في الجامعات المختلطة وعليه كذا حتى ما ذلك وما حكم الراتب وما حكم دروس خصوصية كما قلنا هذه مسألة صارت من السائل الصعب عندنا لأنه ما في مجال الآن إلا وفي الاختلاط لكن الأصل أن الاختلاط هذا محرم الأصل أن الاختلاط في سواء في التعليم أو في التدريس أو كذا أن هذا محرم لكن لما عمت البلوى وصار من مشقة أن تقول لكل من يدرس أو في مستشفى أو في أي محل فين المحل الذي يخلو الآن فنقول على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويكون الإثم على من تسبب في هذا أما أنت اتقي الله وتعتبر هذه مثل الأسواق ومثل الأماكن العامة فتتقي الله وتغض بصرك، وإن وجدت مندوحة بترك هذا العمل فافعله. نعم، وإلا لو ألزمنا الناس بترك هذا ما بقي أحد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر خوفه وقتلت، هل يؤخذ منه جواز الهجر ثلاث أو أقل؟ أي نعم، إذا كانت مصلحة. في حديث النبي سبع ظلم الله في ظل، قال العثمين أي في ظل يخلق يوم القيامة، وخلفه بعض العلماء في ذلك، فما الراجح؟ نعم، هو ظل المخلوق وليس هو ظل سبحانه وتعالى. في حديث نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كيفية السلام، في حديث إيه؟ تعليم النبي كيفية السلام على الله في التشهد، قال في التشهد بعد أن ثم تخير بعد من الكلمة شاء، ليس في الاقتصار في التشهد الوسط، بينا هذا من جمع الروايات يدل على أن الصلاة في التشهد الأول كما في التشهد الأخير. يقول في حديث النبي إن شد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، يقول بعضهم إن هذا الوعيد لا يلحق الذين يصورون بالكاميرا لأنهم لا يضاهون بخلق الله، ولكن فقط يثبتون أو يمسكون الصور التي خلق الله. لا، هي من المضاهاة أيضا، هي من المضاهاة باليد بالكاميرا، كله من المضاهاة. قال ببعض العلماء لكن ليس بصحيح. لو اقتصر على الضرورة ما في إشكال، يعني لو يصوره وهو ذاهب إلى الجامعة، لو مثلا يطلبون منه ذلك أو إلى الجوازات أو كذا لا بأس. ما اللباس الذي به، ما البأس الذي به تطلب المرأة الطلاق وتكون غير آثمة؟ إذا كان أمر شرعي، الزوج فاسق، إذا كان فاسقا وطلب الطلاق فلها ذلك. نعم، طيب خمسة يكفي.